بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من سنن ابن ماجه رضي الله عنه قال: باب ما جاء في الاعتكاف. وبلي قال: حدثنا هناد بن السري، هناد بن السري قال: حدثنا أبو بكر بن معياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 يوما. باب ما جاء في من يبتدي الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تردن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف 10 من شوال. باب في اعتكاف يوم أو ليلة. وبلي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد. وبلي قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال: حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة.
اللهم صل
وصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالعبادة والقدوة بسيد السادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه القادة وعلى من تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافعي القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه الرحيم الرحمن. بعد يذكر الإمام ابن ماجه عليه رضوان الله الأبواب المتعلقة بالاعتكاف، والاعتكاف الذي يأتي بمعنى المكث واللزوم والحبس والإقامة والاستمرار على الشيء، هذا معناه في اللغة قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فمعناه في الشرع اللبث والمكث في المسجد وملازمته عدم الخروج إليه إلا للحاجة في مدة معينة اختلفوا فيها، فتكون من شخص مخصوص بنية في مسجد من المساجد. فهذا الاعتكاف المشهور في الشريعة في المساجد، والذي يروى فيه من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة، فواق الناقة ما بين الحلبتين، أو ما بين أن يقدم فصيل الناقة ولدها فيرضع منها لتدر باللبن ثم ينحى فيحلب منها اللبن. ومن العجب إذا قول بعض منه ما بين الحلبتين أن يرفع يده عن الثدي ثم يرد فيحلب ثم يرفع ويرد، هذا حلبة وهذه حلبة، كل واحدة منها حلبة. فبذلك كان قول القائلين بالتوسع في صحة الاعتكاف ولو بعض لحظات ولو بعض ساعة. ومن أوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فيجوز عنده الاعتكاف ويصح فوق طمأنينة الصلاة، طمأنينة الصلاة قدر سبحان الله فوقها أكثر منها، يمكث في المسجد يلبث فوق طمأنينة الصلاة صح الاعتكاف. واشترط بعضهم يوم وليلة، اشترط بعضهم الصوم للاعتكاف، إلى غير ذلك مما تفرع من اشتراط بعض الفقهاء شروطا في الاعتكاف، ولكن هذا الأمر فيها واسع. وفي الحديث أيضا أن سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أيام الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ثم لما جاء إلى عنده يستأذنهم للذهاب إلى العمرة والاعتكاف الليلة، قال فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، ودعاء الأمة كلها من أثره ومن حسناته صلى الله عليه وسلم وبركاته صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، وهكذا يكون القدوة العظمى. وهذا الاعتكاف في عمله صلى الله عليه وسلم أورد لنا حديث أبي هريرة يقول كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام رمضان أي في الغالب، فلما كان العام الذي يقبض يعتكف 20، هذا واحد. ثم جاء إذن في رواية أنه تأخر كان في سفر فاعتكف في السنة الثانية 20 اليوم ثاني. تقدم أيضا معنا حديث أنهم اعتكفوا معه في العشر الأواسط لأجل أنه يلتمس ليلة القدر فلم تأتي في العشر الأواسط، فخطبهم النبي فيها وقال لهم إن من كان معتكف معي فليرجع الاعتكاف فإن الليلة مقبلة وإني أريتها وأنسيتها وإني أريت أن أسجد صبيحات على ماء وطين. فيتبين بذلك أنه في عدة سنوات اعتكف أكثر من العشر، لكن في غالب السنوات اعتكف العشر، لذلك يقول كان يعتكف العشر صلى الله عليه وسلم وهن العشر الأواخر غالبا. فلما كان عام الذي يقبض فيه اعتكف 20 يوما، كان يعرض عليه القرآن من جهة جبريل عليه السلام، يستعرض منه القرآن، معناه كان يقرأ سيدنا المصطفى ويقرأ سيدنا جبريل، يقرأ سيدنا المصطفى يقرأ سيدنا نفس القراءة التي يقرأها يردها هذا وهكذا يقرؤون، ويعرض عليه جبريل ويكون في تثبيت ألفاظ القرآن الكريم. ففي كل عام مرة، ثم كان العام الذي قبض فيه عرض عليه من قبل جبريل مرتين، إشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن فالنبي اعتكف في رمضان واعتكف في شوال، فإذا فلا يختص الاعتكاف بشهر رمضان، ولكن يستحب في رمضان وفي العشر الأواخر أشد استحبابا. وهكذا يقول الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم أرين أنه ليس الصوم بشرط في صحة الاعتكاف، يصح اعتكاف المفطر بدليل أنه يصح اعتكاف ساعة واعتكاف ليلة، وفي الحديث أنه قال إني أذرت أن أعتكف ليلة، والليلة ماشي فيها صوم، إنما الصوم في النافل اليوم يكون ما يكون في الليل. فبذلك استدل الشافعي ومن وافق على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، بل يعتكف من دون صوم، ويشتغل في الاعتكاف بأنواع الإقبال على الله تعالى بالقلب أولا، ثم يشغل جوارحه بأنواع العبادات والطاعات، ولا يتكلم بكلام الدنيا ولا يشتغل بشيء. وعند الإمام مالك وأبي حنيفة يشترط في الاعتكاف الصوم، فاعتكاف المفطر عندهم ما يصح. فيغتنم المؤمن قول القائلين بأنه يصح كل ما دخل المسجد ينوي الاعتكاف مدة إقامته في المسجد. لماذا مدة إقامته في المسجد؟ لأنه إذا نوى مطلق الاعتكاف فيكون قدر فوق الطمأنينة، هذا اعتكاف، والباقي ما هو اعتكاف، لأنه حصل الاعتكاف بهذا عند الشافعية. فينبغي ينوي اعتكاف ما دام في المسجد، مدة مقامه في المسجد فهو معتكف، فينوي الاعتكاف في المسجد مدة إقامته فيه، وإلا يحصل الاعتكاف مدة فوق طمأنينة الصلاة بس خلاص حصل الاعتكاف. فينوي الاعتكاف في طيلة المدة التي يمكثها في المسجد، فيكون في هذا ثواب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وكان الحسن البصري يقول بقول الإمام الشافعي أنه لا يشترط للصوم لأجل صحة الاعتكاف، إن شاء صام إن شاء ما أفطر. ولكن عند الإمام مالك والأوزاعي والإمام أبو حنيفة كما أشرنا يقولون لابد من الصيام لصحة الاعتكاف، إنما يصح الاعتكاف من الصائم. ثم ذكر لنا حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عام، شوف هذا الحديث، فلما كامل العام يقول اعتكف 20 يوما. ومتى هذا يكون؟ لأنه سفره في خصوصا في العشر الأواخر كان في عام الفتح، عام الفتح هو في مكة المكرمة، العشر الأواخر مرته في أيام الفتح كلها، إذا رجع بعد ذلك في شوال أواخره رجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. ومرت السنة التاسعة أرسل أبا بكر يحجب الناس، وأرسل سيدنا علي يبلغ الناس سورة براءة وما فيها من الأحكام. ولما كان سيدنا أبو بكر في الطريق يصلي مع جماعة من المذاهبين للحج، سمع الرغاء الناقة، عرفها أن ناقة النبي، وقف وهم قاموا الصلاة وقف، ما قال أجاء رسول الله؟ قالوا هذا علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فتأخر قالوا أرسلك أمير؟ تقدم قال لا، أرسلني مبلغ عنه، وبلغ رساله وانت ملك الحج. فصلى سيدنا علي خلف سيدنا أبو بكر، فاد من قوة تعلقه وشدة سمع صوت الناقة عرفها، لما وصلت رغاها وأعطاها النبي سيدنا علي ناقته، قالوا يركب عليها ومشى. فلم بمجرد ما سمع الصوت وقف وقد قاموا الصلاة تنحى، قال هجاء رسول الله؟ هذا صوت الناقة؟ قالوا له لا، هذا علي أقبل أرسله صلى الله عليه وسلم على ناقتي. فتأخر قال أرسلك أمير؟ تقدم قال لا، ما أرسلني أمير للحج، ولكن أرسلني مبلغ وبلغ عنه. وقالوا له ثم لما أرسل سيدنا علي في المدينة قال له سألوا بعض الصحابة قال يبلغ عني رجل من أهل بيتي، فأرسلوا يبلغ مع سيدنا أبو بكر عليهم رضوان الله أجمعين. ففي هذه فإذا في عدة سنوات اعتكف أكثر من العشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتكف 20 يوما، والحديث صحيح. وكذلك في ابتداء الاعتكاف في الغالب في اللي يعتكف في العشر الأواخر يقول تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني صبيحة اليوم 11، وقيل أنه يدخل قبل ذلك، يعني إذا أراد أن يعتكف إشراف الاعتكاف في اعتكاف العشر الأواخر من صلى الصبح الصبح ليلة 20، قال شوف صبح 20 من يوم 20 خلاص يبقى محله يستقبل الليلة والعشر الأواخر كله من يوم 20 صبح ليلة 20. أنه جاء في رواية نص على أنه صبح ليلة يوم 20 صبح يوم 20 صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه ورد نجد الأواخر من رمضان فأمر. في أن بداية الاعتكاف تكون متى؟ بعد صلاة الصبح. والذي يقوله عامة الأئمة أنه بالنسبة لمن أراد أن يدرك العشر الأواخر من قبل غروب الشمس يدخل ليلة 21 من أول الليل، هذا بدأ العشر الأواخر، لكنه صلى الله عليه وسلم يتقدم قبله ويصير في نفس يوم 20 وده متهيئ للاعتكاف يستقبل الليلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضريب فأمر فضريب له خباء، يعني خيمة على عموده، أي رفع على عمدته يدخل فيه ويتخلى عن الناس لعبادة ربه. فالخباء هي الخيمة. فأمرت عائشة بخباء، قالت وني اضربوا لي خباء، اضربوا خباء. من شأن النبي أمرهم بضرب الخباء من أجل استعداد دخوله من أجل الاعتكاف. فرأت اسمها حفصة قالت وني اضربوا لي خباء، فبعت كفى إذا في المسجد. ورأت زينب خباء عائشة خباء حفصة قالت اضربوا لي خباء، أمرت ضرب لها خباء. لما خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد ذهب عدة أخبياء، لا ما هذا؟ قالوا عائشة أمرت ضرب خباء حفصة زينب. قال صلى الله عليه وسلم البر تريدنا؟ قصدهن البر ولا عندهن تنافس في المظاهر؟ فراقب القلوب صلى الله عليه وسلم وأمر وأحب أن تكون العبادة على صفاء نية وطوية وإخلاص مع الحق جل جلاله. فلما رأى ذلك ورأى أنه يؤدي إلى شيء من هذا التنافس في المظاهر دون هذا، أمر بالأخبياء قل لهم ارفعوه، وبنفسه ما عاد يعتكف في ذاك العام، واعتكف بعده في شوال بدل الاعتكاف في رمضان صلى الله عليه وسلم. البر تدنا استفهام إنكاري، هل أردنا وقصدنا فعل البر والخير بضرب هذه الأخبية أو ليس الأمر كذلك؟ يعني استجابة لغيرة بعضهم من بعض وظهور بعضهم على بعض في المكان. البر تريدنا رسول الله عليه وسلم. فلم يعتكف النبي العشر الأواخر في تلك السنة إنكارا عليهن، واعتكف عشرا من أول شهر شوال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ثم يقول اعتكاف يوم وليلة، هذا اللي ذكره عن من النذر ابن عمر بن عمر قال نذر عليه نذر ليلة في الجاهلية اعتكف، فسأل النبي فأمر أن يعتكف يفي بنذره حول الكعبة وسافر واعتكف في المسجد الحرام ليلة. وكذلك لزوم المكان المعين ليكون أوفر لخلوته واجتماع قلبه على الله سبحانه وتعالى. أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا حديث ابن عمر أنه قال إن إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة، موجود الآن في عند في الروضة الشريفة أسطوانة السرير مكتوب عندك في الشباك في السواري اللي في الشباك الشريف في جهة الروضة، واحدة مكتوبة أسطوانة السرير المحل الذي كان يوضع فيه سريره صلى الله عليه وسلم، والخباء حقه يعتكف فيه هناك في هذا المحل. وأخذ جانب تو يلصق بالجدار اللي متصل بالحجرات حقه ما يضيق المسجد على الناس، وله جهة المحراب ولا المنبر ملتصق بالمكان، فجلس هناك يخرج يصلي بالناس ويبدو وكان يومه في الخباء. وبعدين ناس يقرون يرفعون صوتهم، ناس يقرون يرفعون صوتهم، شاف أصوات متداخلة فتح الخباء وقال إن كلكم مناجٍ ربه فلا يشوش بعضكم على بعض، خفضوا أصواتهم وأمرهم يحفظوا من أجل لا يشغل واحد الآخر صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم بالمرافقة. يقال للاعتكاف الجوار أيضا، أنه يجاور صاحبه، يجاور في المسجد، يكون في جوار الحق جل جلاله. ولآل الصدق مع الله في وجهاتهم اعتكاف قلوبهم على باب حضرة الله في معاني من القرب والشهود واسعة. ويقول فيها سيدنا الإمام الحداد: لما أزل بالباب واقف فرحمن ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي. ما يخرجون من هذا الوادي، وادي الفضل، دائما بين يدي ربهم جل جلاله. وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي، ولحسن الظن ولازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجلسي طول ليلي ونهاري. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحبيب محمد بن سالم الحفيظ نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين امين رضي الله عنكم. واعلموا يا اخواني ان الله تعالى يقبل توبه العبد ما لم يغرغر او تطلع الشمس من مغربها، فبادروا كلكم بالتوبه الصادقه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
استغفركم ونتوب لك. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا خير التوابين، تب علينا لنتوب.
توبوا إلى الله واستغفروا من ذنوبكم كلها، وعزموا من حال الساعة بنية صالحة وهمة قوية على الإقلاع والندم على ما تقدم من المعاصي والآثام، فكل من تاب تاب الله عليه، والحذر من التسويف والإمهال، وكل يوم تقول غدوة باتوب، فربما يأتيك الموت وأنت على تلك الحال المذمومة والعياذ بالله. رزقنا الله الاستعداد للموت قبل نزوله. شوفوا الشيطان عدو للإنسان، يغويه ويعده بالكذب، ويوم القيامة يقول له إني بريء منك. فالمؤمن العاقل هو الذي يترقب وقوع الموت في كل وقت.
تعمد يترك بعض الألفاظ العامية لأن الكتاب كتبه لمن بيلقيه على العامة، وأراد أن يبقى أمر يكون أقرب إلى الإخلاص، ولا يستطيع يجيب ألفاظ أخرى براحة.
ويستعد له بالتوبة وبأداء الواجبات وترك المخالفات. جعلنا الله من المؤمنين الصادقين المقبولين، ونسأله أن يحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه مع اللطف والعافية. والسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. ثم يذكر لهم كيفية الوضوء وكيفية الغسل والتيمم وكيفية الصلاة، ويلقنهم الشهادتين وعقيدة أهل السنة والفاتحة والتشهد. ويجب على الواعظ أن يكون من أول العاملين بما يقول، وليحذر من أن يكون من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فالعمل هو الذي عليه المدار، وما توفيقي إلا بالله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. في 25 شعبان سنة 59 و300 ألف هجرية بقلم الحقير محمد بن سالم الحفيظ، نقلتها من خطي بشعب نبي الله هود في 7 شعبان سنة 70 و300 ألف هجرية.
أول كتابتها في عام 70، في عام 59، في عام 59، بعدين في العام 70 نقلها من الخط المسودة اللي أعطوا منها للرجال، فرجع ينقلها ثاني مرة من خط في 7 شعبان أيام زيارته عام 70، قبل كم؟ 70، قبل 73 سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسندكم المتصل إلى الإمام العلامة يحيى بن أبي بكر العامري رضي الله عنه نفعنا بعلومي وعلومكم علوم الصالحين، إلى أن قال ورضي الله عنه في كتاب بهجة المحافل، إلى أن قال ورضي الله عنكم: وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما ومرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتها جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وممن ثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم أسلم بن الأكوع عليه الرضوان، يقول: لما غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين واجهنا العدو، تقدمت وتفع فوق ثنية، استقبلني رجل من العدو أرميه بسهم توارى عني، ما دريت ما صنع، نظرت للقوم إذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرجعت أرجع من هزيم علي بردتان متزر بإحداهما ومرتدي بالأخرى، استطلق إزاري فجمعتهما جميعا، الإزار والرداء، وضم عليها، يشير إلى اسمها رثة ما عندهم من المتاع واللباس. قال: ومرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منهزم يعني، وهو على بغلته الشهبة، لما رآني قال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. ولما قبلوا وغشوا الحبيب صلى الله عليه وسلم الجيش، قال: نزل عن بغلته، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، استقبل بها وجوههم، قال: شاهت الوجوه، فأرسلت إلى عين كل واحد منهم، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عيني ترابا بتلك القبضة. وتكرر المعنى في بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فولوا مدبرين فهزمهم الله.
وممن ثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته: علي بن أبي طالب، والعباس وابنه الفضل، وأبو سفيان وربيعة ابن الحارث،
ربيعة بن الحارث، وأبو سفيان بن الحارث، بني الحارث بن عبد المطلب، عم النبي، أيوه،
ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأيمن ابن أمي أيمن، أخو أسامة بن زيد. ومن رؤساء المهاجرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق: فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم تحت رايتهم 70 رجلا، وتفرق المشركون في الهزيمة، فلاحق مالك بن عوف في آخرين بالطائف، وتركوا أولادهم وأموالهم، واحتبس كثير منهم بأوطاس على أموالهم، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في نخلة، ولم تتبع من سلك الثنايا. فأدرك ربيعة بن الرفيع السلمي دريد بن الصمة وهو في شجار له، فأناخ به ثم ضربه، فلم تغني شيئا، فقال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل، ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فإني كنت كذلك أضرب الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أني قتلت دريد بن الصمة، فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك. ويقال إنه أنشد حين تحققت الهزيمة: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي.
شيب ذا قدر في 120 وما سمعوا كلامه من البداية، ولا كان أعطاهم خطة حسنة، كان أراد الله يهزمهم، وبعدين وقد هلا وقع القتل، رجع يقول للذي ضربه: ما سلحتكم مكسوا، بيس ما سلحتكم، ما عرفت تعطيك سلاح سوا، شوف السلاح من مؤخر الرحل حقي، شلو سيف اضرب. ارفع عن العظام واخفض عن الدماء. وانا هكذا كذا كنت اضرب الرجال القتل احسن القتل يعني. واذا جيت امك اخبرها قول انا قتلت تريد ابن صمة فرب يوم من الايام قد مر منعت فيه نسائك وانا كنت در لهم ودر عنهم. وخلاص عرف انهم انهزموا قال خلاص لانه بعدين لما خالفوه تبعهم قال امرتهم وامري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد الا ضحى الغدي وما انا الا من غزيته ان غوت غويت وان ترشد غزيته ارشدي او ارشدي.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم. قال الرابع الوقت القابل للصوم وهو جميع الايام الا يوم العيد حاء وايام التشريق واو
عيدين يوم العيدين ويوم
التشريق إلا يوم العيدين وأيام التشريق
واو.
ولا يصح صوم المتبتع في أيام التشريق على القول الجديد وصوم يوم الشك صحيح وإن وافق نذرا أو قضاء أو وردا وإن لم يكن له سبب فهو منهي عنه ميم وحاون
مالك
وفي صحته وجهان كالصلاة في الأوقات المكروهة ويوم الشك أن يتحدث برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالعبيد والفساق. أيام السنة تنقسم إلى يوم الشك وغيره وغيره ينقسم إلى يومي العيد وأيام التشريق وغيرهما. فأما غيرها من الأيام فهو قابل للصوم بلا استثناء. وأما يوما العيد فلا يقبلانه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن عنده لو نذر صومهما كان له أن يصوم فيهما
والأفضل عنده أن يصوم بعدهما يقضي يعني وما يصوم يوم العيد ولكن يجوز لو صامه أجزاه في مذهب أبي حنيفة.
دليلنا ما أنه روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يومين يوم الإضحى ويوم الفطر.
الله أعلم.
كتاب المجموع الأنقال وقال رضي الله عنه أهل الزمان يطالبون الإنسان بالحظوظ لا بالحقوق وفرق بين الأمرين فإن طالب الحق يطلب الشيء لله وطالب الحظ يطلب الشيء لنفسه وما عاد لهم إلا المسامحة نسامحهم لعل الله يسامح الجميع كما في قصة الذي كان يعامل الناس ويأمر غلمانه بالتجاوز عن المعسر
من بني إسرائيل. وقال إيش؟ قال أنظر الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله يتجاوز عنا. فلما وقف بين يدي الله سأله قال يا رب كنت تعلم أن يتجاوز عن المعسر؟ قال نحن أولى بالكرم منك قد تجاوزنا عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم من كتابكم مسن السكينة والسكون شرح قصيدتي لا يكثر همك ما قدر يكون إلى أن قلتم واحسن في الظنون أي أحسن الظن بالله فتظن به أن يعفو وأن يصفح وأن يغفر وأن يتكرم وأن يجود وأن يحسن وأن يتحمل الابتلاءات والامتحانات والاختبارات والتابعات وعلامة صدق حسن الظن حسن العمل فمن حسن ظنه بك هل يتصدى لأذاك أو لضرك من حسن ظنه بك تعرض لرأفتك ورحمتك ورجع إليك واعترف لك وأجلك وأكرمك فكذلك من أحسن الظن بالله رجع إلى الله وأجله وعظمه ورجى ما عنده. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
اللهم حسن ظننا بك وبخلقك ارزقنا كمال النقاء وكمال الصفاء وكمال التقاء وكمال الوفاء وكمال الارتباط بالحبيب المصطفى ويدفع عنا البلايا في الظهر والخفاء ويصل أحوال المسلمين اتمنا بالحسن وراض عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.